السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، حلقة جديدة من حلقات إني أحبها. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن مقدار محبة ودرجة محبة الصحابة لسورة الإخلاص، وده نموذج من الصحابة. يعني أكيد يعني إذا كان ده مثلا محبة صحابي ربما ما يكونش مشهور قوي، أو حتى اسمه مش مذكور، يعني واحد مش مشهور والتاني اسمه غير مذكور، فمن باب أولى هتكون دي محبة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزيد، يعني رضوان الله عليهم أجمعين. لكن النهاردة الحقيقة أنا محتاج وقفة مع أعظم المحبين، لعلكم تتعجبون من هذا الحب الشديد من هذين الصحابيين لهذه السورة، لعلكم تتعجبون من سورة الاحتفاء بها والعناية والرعاية. لكن في الحقيقة لما يجي نتأمل نجد أن هناك من أحبها محبة أعظم بكثير، واحتفى بها احتفاء أكبر بكثير. وأقول إن يعني إن تعجبوا من احتفاء هذا الصحابي أو ذاك الصحابي بها مرة، فلنعجب من احتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بها يعني ملايين المرات. فقد كان صلى الله عليه وسلم أعظم احتفاء بهذه السورة، وهو أعظم المحبين لها على الإطلاق. برضو الكلام المرسل أو الكلام كده اللي هو المجرد في الهواء ممكن البعض أحيانا يعده مبالغة أو يعده كلام غير دقيق، ولذلك أنا هدلل على كلامي بحال النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الأقوال وعلى مستوى الأعمال. على مستوى الأقوال وعلى مستوى الأعمال، عايز تقول إيه؟ عايز أقول على مستوى السلوك العملي للنبي صلى الله عليه وسلم، هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو صح التعبير كان أولى الناس بهذه الصورة، كان بطل الصورة دي يعني الأول على الإطلاق لو صح التعبير. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس حبا لها وأعظم الناس احتفاءا بها. على مستوى عمله، أعماله يعني اللي بيعمله مع الصورة دي ومظاهر عنايته بها، كمان على مستوى أقواله، إزاي أقواله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف حض على العناية بهذه الصورة، كيف أوصى بالاحتفاء بها، كيف اعتنى بتعليمها للصحابة وتذكيرهم بها، كيف حرص على أن يحض الأمة ككل على الاحتفاء بهذه السورة والعناية بها، كيف رغبهم في أن يكونوا من أهلها، ده اللي أقصده بالأقوال. طيب خلينا نبدأ ببعض مظاهر الاحتفاء العملي للنبي صلى الله عليه وسلم بالسورة دي، وممكن نقول بسورة أخرى استعمال النبي للسورة. يمكن احنا انبهرنا بأن مثلا الصحابي كل ما بيصلي صلاة بيقولها، فمثلا لو افترضنا أنه بيصلي خمس صلوات فهو بيحتفي بها خمس مرات، تمام؟ لو قلنا مثلا ان بتتكرر الصلوات في الصلاة مثلا الجهرية، مثلا صلوات جهرية ثلاثة، ممكن نقول ست مرات مثلا. لكن لما هنيجي نتأمل دلوقتي نجد النبي صلى الله عليه وسلم احتفى بها اكتر من كده بكتير، وكان بيكررها اكتر من كده بكتير، وبيرددها اكتر من كده بكتير. ازاي الكلام ده؟ اول موطن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم احتفى فيه بسورة الاخلاص، ان كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يصلي سنة المغرب تقريبا كان يقرأ فيها بسورة الاخلاص مع سورة الكافرون، ودي لعل ربنا عز وجل قدر اللقاء والبقاء لكلنا ان شاء الله وقفة معاه، لكن في سنة المغرب. والكلام ده كلام الصحابة، يعني سيدنا عبد المسعود بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وقال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وسيدنا ابن عمر يقول رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 أو 25 مرة، وفي رواية شهرا، يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. شوف سيدنا عبد الله بن عمر ازاي كان، او شوف الصحابه ازاي كانوا حريصين على انهم قاعدين بيرقبوا كل اللي بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم ويسجلوه علشان ينتفعوا به. يعني الصحابه هنا بيقولوا لنا ان تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم في كل المواطن كل ما يقرا الركعتين اللي هم بعد المغرب اللي هم سنه المغرب يقرا بسوره الاخلاص سوره الكافرون، ادي بقى موطن. في كلام الصحابه برده هنلاحظ ملاحظه انهم بيقولوا برده انه كان بيقرا في ركعتي الفجر اللي النبي قال عن عنهما قالهم خير من الدنيا وما فيه، قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان بيقرأ في الركعتين دول بسورة الإخلاص وسورة الكافرون، أدي ده مقام تاني. عندنا مقام ثالث وهو مقام الوتر. مقام الوتر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث، بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي بعض الروايات ان كان يقرن مع قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. يعني احنا عندنا سورة الاخلاص حاضرة حضور واضح في صلاة في الوتر او في صلاة الوتر، ودي من اعظم النوافل. يبقى كده عندنا في سنة المغرب وعندنا في سنة الصبح وعندنا في الوتر في قيام الليل. كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعملها في الرقية قبل النوم. عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيها قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ينام كان يقرأ قل هو الله أحد مع المعوذتين، وكان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم بهما رقية احنا بنقول عليها رقية وقائية، ما عليها رقية ايه؟ وقائية، لأن في رقية تانية هتيجي معانا اللي هي الرقية العلاجية لو صح التعبير يعني. خلاص، ويعني الى نهايه الكلام اللي ان شاء الله نبقى نقف عنده في مقامه، انا ما حبيتش اجيب يعني الحديث في نهايته. طيب في رقيه كمان بقى شفائيه، يبقى احنا كده عندنا في اليوم الواحد ادي عندنا اربع مرات استعمال في اليوم الواحد. خلاص ده كده الاستعمال ايه يعني، وفي مواطن كتيره يعني في المقام ده والمقام ده والمقام ده والمقام ده. كل ده كمان هيجي بقى غير الاستعمال اللي هو في الصلاة، بما انها من المفصل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان في صلاة المغرب يقرأ من قصار المفصل، في صلاة العشاء من أواسط المفصل، يقرأ في الفجر من طوال المفصل. يعني قصار المفصل يعني على الرأي الأرجح انها من سورة الضحى إلى سورة الناس، فحوالي 22 سورة، فيبقى لها حضور، لها حضور في الصلاة برضو لو افترضنا حتى بتحضر مرة في الشهر. طيب كمان في عندنا زي ما قلنا الرقية الشفائية. يعني ايه الرقية الشفائية؟ السيدة عائشة بتقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات، ان هو نفسه لما كان يشتكي او يشعر بمرض فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت انفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وامسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو كان متعود لما يشتكي ولا يمرض ولا يصيبه شيء كان بيستعمل سورة الإخلاص كرقية. ولذلك حتى السيدة عائشة بتقول ان الكلام ده ما كانش خاص بالنبي بس، ده بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض احد من اهله نفث عليه بالمعوذات. المعوذات يا جماعة اللي هي سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، المعوذتين اللي هم سورة الفلق وسورة الناس بس، تمام؟ طيب ولذلك الفلق يقولوا عليها المعوذة الأولى والناس يقولوا المعوذة الثانية. فالمعوذات لما يطلق المعوذات يراد بها الايه؟ يراد بها الثلاثة دول اللي هو الإخلاص والفلق والايه؟ والناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعملها كمان في الرقية الوقائية يوميا، وفي رقية شفائية لما حد يعرض له حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه ايه بها. ورد يعني في حديث برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم رقى بها سيدنا عثمان، وان كان يعني بعض العلماء تكلم في اسناده لكن بعض العلماء صححوا انه لما عاد سيدنا عثمان في مرضه رقاه بسورة الإخلاص. طيب كمان سيدنا علي بن ابي طالب بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المنبر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، والكلام ده في فضائل سورة الإخلاص للحسن الخلال، والشيخ الطرهوني المحقق قال انه صح وقفه على علي رضوان الله عليه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كمان كان يقرأها على المنبر، يعني يعلنها على المنبر. كمان في ركعتي الطواف، يعني خد بال حضرتك ان النبي استعملها في الصلاة قبل النوم، في أذكار النوم، في ركعتي الفجر زي ما قلنا، وسنة المغرب، وفي الوتر، يعني في نوافل من أعظم النوافل، كمان في ركعتي الطواف. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد الطواف قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، يعني بعد ما بنطوف إحنا بالبيت بالكعبة بنصلي ركعتين، الركعتين دول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، تمام؟ ولذلك حتى سيدنا جابر بن عبد الله بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص، وده في سنة الترمذي وصححه الشيخ الألباني، بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ولذلك الصحابة كانوا بيسموا سورة الإخلاص وسورة الكافرون يسموهما سورتي الإخلاص، تمام؟ لأن الاثنين يعني فيهم ما يتعلق بالإخلاص، وده هنتكلم عنه إن شاء الله. المهم الشاهد أدي هنا عندنا مقام استعمال تاني النبي صلى الله عليه وسلم استعمل في هذه السورة الكريمة في الركعتين بعد الطواف، تمام؟ يعني دي بعض كده بعض حصر لمقامات استعمال النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه بصورة شخصية لسورة قل يا أيها قل هو الله أحد أو احتفائه بها. طيب هيجي معنا بقى ده كده ممكن نقول عليه سنة فعلية. طيب كسنة قولية كم مرة النبي حض على قراءتها؟ هنفاجأ بعدد كبير جدا من المرات اللي النبي صلى الله عليه وسلم حض فيها على قراءتها في أذكار الصباح في أذكار المساء. هنفاجأ كمان كم سنة تقريرية النبي صلى الله عليه وسلم يمر على صحابي وهو بيقرأ سورة الإخلاص قبل التشهد أو بعد التشهد عذرا مباشرة قبل السلام، ويقول حاجة والنبي يقر على الكلام ده. يعني أنا أقدر أقول لحضراتكم، لأن طبعا مش مقام تفصيل هنا، أقدر أقول لحضراتكم باختصار إن بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم محدش احتفى بالسورة دي كما احتفى بها صلى الله عليه وسلم، ولا حد أحبها كما أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حد استعملها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم استعملها، ولا انتفع بها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم انتفع به. هذه السورة العظيمة بهذا المضمون العظيم النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا من خلال سنته الفعلية أو العملية، ومن خلال سنته القولية، ومن خلال سنته التقريرية، ومن خلال سنته الخلقية كمان، مش الخلقية، في خلق وفي التعامل معه، في تخلقه بمضمونها. احنا أمام يعني أعظم المحبين لهذه السورة الكريمة على الإطلاق، يعني فعلا مش بنقول الكلام ده محباة، كلام ده حاضر وواضح بشكل قوي جدا جدا جدا. محتاجين حاجتين، الأولى لما نيجي نحلل المواطن اللي النبي استعمل فيها سورة الإخلاص نجد أنها مواطن في منتهى الأهمية، يعني النبي احتفى بها في أعظم المواطن، ولولا بس ضيق المقام كنا اتكلمنا في مناسبة سورة الإخلاص للمواطن اللي تم استعمالها فيها، وده لعل حضراتكم تبقوا تبحثوا أو تناقشوا. كمان يعني من الحاجات المهمة ان احنا نشوف آفاق تطبيقية، مش آفاق تطبيقية، لما أوصت به سورة الإخلاص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا جماعة قرأت السورة هنا أو قرأتها هنا أو قرأتها هنا ده استعمال، لكن بقى سورة الإخلاص بتوصي بإيه؟ إيه اللي أوصت بسورة الإخلاص؟ واللي أوصت بسورة الإخلاص ده كان حضوره إيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان حضوره إيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهي مثلا لو اعتبرنا إن من اسمها إنها بتوصي بالإخلاص، إخلاص إيه وإخلاص إزاي؟ والنبي ده النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي كيف يعني طبق هذا الذي أوصت به؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم عمل بما أوصت به؟ كيف تخلق به؟ ده هيبقى باب عظيم جدا نشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على ما أوصت به من إخلاص القصد لله سبحانه وبحمده وحده، نشوف الكلام ده إزاي كان حاضر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كل الكلام ده بالدلائل والبراهين والقرائن يؤكد أن أعظم المحبين لهذه السورة على الإطلاق كان محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول يعني لكم وأقول لنفسي أقول لكل المسلمين أما لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ أما لكم فيه أسوة؟ يعني أنت أمامك النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لهذه السورة، طيب أما لك فيه أسوة؟ نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أوفر الحظ والنصيب. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.